أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في استحالة تكرر الوجود، حيث قلنا من المستحيل أن يكون للموجود الواحد وجودان، سواء تخللهما العدم أي كان الوجودان قوليين، وجود ثم عدم ثم وجود، أو كانا عرضيين أي لم يتخللهما العدم، وجودان لشيء واحد دون تخلل العدم بينهما أي بشكل عرضي. فتكرر الوجود سواء كان تكررا عرضيا دون تخلل العدم، أو كان تكررا طوليا أي مع تخلل العدم، هو مستحيل على كل حال. لماذا؟ لأن افتراض الاثنينية معناه التمايز بين الوجودين، وافتراض العينية معناه عدم التمايز بينهما، فيلزم اجتماع النقيضين. أما الاستحالة في التكرر العرضي للوجود من دون تخلل العدم فهي ثابتة بلا ريب ولا إشكال، ولم يخالف في ذلك أحد، ولم يدعي أحد إمكانه، يعني إمكان تكرر الوجود بشكل عرضي. أما تكرر الوجود طولا أي مع افتراض تخلل العدم، وهو المسمى في كلماتهم بإعادة المعدوم بعينه، يوجد الشيء ثم ينعدم ثم يوجد مرة أخرى بعين الوجود الأول. فذهب الحكماء إلى استحالة التكرر الطولي، واعتبره ابن سينا من الأمور البديهية، ولكن بعض المتكلمين طرأت على ذهنه شبهة أدت به إلى القول بإمكان إعادة المعدوم وتكرر الوجود طولا، وذكروا لذلك عدة أدلة. أدلة على ماذا؟ على الإمكان. منها ما ذكرناه في الدرس السابق، بأن نقول بأن هذين الوجودين يتحدان من جهة الوجود، ولكن التمايز بينهما من جهة العدم، يعني من أمر خارج الوجود، وذلك لأن الوجود الأول
مسبوق بالعدم غير المسبوق بالوجود، وهو ما يسمى شنو؟ بالعدم الأزلي. فالوجود الأول مسبوق بالعدم الأزلي، أما الوجود الثاني فهو مسبوق بالعدم الحادث بعد الوجود الأول. يعني وجود أول ثم عدم ثم وجود ثان، فالوجود الثاني مسبوق بالعدم، لكن يا عدم المسبوق بالوجود الأول، يعني هو عدم حادث، بينما الوجود الأول مسبوق بالعدم، يا عدم غير المسبوق بوجود، وهو العدم الأزلي. فالأول مسبوق بالعدم الأزل، والثاني مسبوق بالعدم الحادث، وهذا معناه وجود الاثنينية والتمايز. ولكن هذا التمايز الحاصل عن طريق نوع العدم لا يتنافى مع العينية، لأنه تمايز بأمر خارج الوجود وهو العدم، يعني تمايز بأمر عارض، تمايز بأمر غير حقيقي، ولهذا لا يتنافى مع العينية. إذن العينية بلحاظ الوجود والتمايز بلحاظ نوع العدم، وهذا التمايز بلحاظ نوع العدم لا يتنافى مع الوحدة بلحاظ الوجود، لأن هذا التمايز بلحاظ العدم تمايز فرضي عرضي ليس حقيقيا. وإذا اختلفت جهة التمايز عن جهة الاتحاد يلزم اجتماع النقيضين أو لا يلزم؟ لا يلزم. الاتحاد من جهة الوجود والتمايز من جهة العدم، فلا يلزم اجتماع النقيضين، فراح يصير ممكن وليس مستحيلا. الجواب أولا، افتراضك للوجود الثاني، افتراضك للوجود الثاني في قبال الوجود الأول يقتضي الغيرية والتمايز بينهما. أنت بمجرد أن تفترض الوجود يوم الاثنين وجودا ثانيا، هذا يعني شنو؟ فهذا يعني أنه وجود غير الوجود يوم السبت، وجود يوم السبت ثم انعدم يوم الأحد ثم وجود يوم الاثنين، بمجرد أن تقول وجود ثاني إذن شنو؟ إذن هو غير الأول، وهذا يقتضي التمايز والغيرية. وقولك هو عين الأول، هذا شيء يقتضي؟ هذا يقتضي عدم التمايز وعدم الاثنينين، فيرجع الإشكال على حاله، وهو إن هذا الكلام يلزم منه التمايز وعدم التمايز، وهو اجتماع للنقيضين، فراح يرجع نفس الإشكال. ثانيا، قلنا في الفصل السابق في شطر من أحكام العدم أنه لا ميز في الأعدام من حيث العدم، كما قال السبزواري في المنظومة: لا ميز في الأعدام من حيث العدم. لماذا؟ لأن العدم بطلان محض، والتمايز فرع الشيئية، والشيئية مساوقة للوجود كما بينا ذلك سابقا. لا ميز في الأعدام، نعم الأعدام تتمايز فيما بينها بعرض تمايز الوجودات التي تضاف الأعدام إليها، وهذا إنما يكون في العدم المضاف إلى الوجود. فالأعدام المضافة إلى الوجود كعدم زيد وعدم عمرو تتمايز فيما بينها، لكن هذا التمايز حقيقي لو عرضي، هذا عرضي، وإنما هو إنما ثابت للوجود. فالتمايز ثابت للوجودات أولا وبالذات، وثابت للأعدام ثانيا وبالعرض. وهذا معناه أن التمايز بين الأعدام المضافة متوقف على ماذا؟ على التمايز بين الوجودات المضافة إليها، لأن التمايز أولا وبالذات للوجودات، ثانيا وبالعرض للأعدام. إذن التمايز في الأعدام متوقف على التمايز في الوجودات. فإذا أردنا أن نقول بأن التمايز بين الوجودات ناشئ من التمايز بين الأعدام كما قال المدعي، إن تمايز الوجودين نشأ من ماذا؟ من التمايز بين العدمين، عدم حادث لو عدم أزل، يلزم من ذلك الدور. إذا قلنا بأن الوجودين يتمايزان بتمايز العدمين لزم الدور. لماذا يلزم الدور؟ يعني ايش راح نقول؟ راح نقول شنو؟ تمايز الوجودات متوقف على تمايز الأعدام. هذا من الذي قاله؟ صاحب هذه الدعوة قال هذان الوجودان متمايزان بتمايز العدمين، أحدهما مسبوق بالعدم الأزلي والآخر مسبوق بالعدم الحادث. إذن هذه الوجودات تمايزها متوقف على تمايز الأعدام، المقدمة الأولى. وتمايز الأعدام متوقف على تمايز الوجودات المضافة إليها. هذا وين ثبتنا؟ في الفصل السابق في شطر من أحكام العدم. النتيجة تمايز الوجودات يتوقف على تمايز الوجودات، وهذا دور واضح. أعيد سريعا، تمايز الوجودات حسب هذه الدعوة متوقف على تمايز الأعدام، وتمايز الأعدام كما بينا في الفصل السابق متوقف على تمايز الوجودات، فتمايز الوجودات متوقف على تمايز الوجودات، وهذا دور واضح وباطل ومستحيل. ولهذا أخرنا الكلام في مسألة تكرر الوجود، عن الكلام في أحكام العدم، وأنه لا ميز في الأعدام، مع أن مسألة تكرر الوجود من أحكام الوجود تتكلم عن حكم من أحكام الوجود، لكننا لم نطرح البحث قبل الكلام عن الأعدام، وإنما تكلمنا عن العدم وأنه لا ميز في الأعدام، ثم تكلمنا عن هذه المسألة. لماذا؟ لأن الجواب عن هذا الدليل على الإمكان يتوقف على ماذا؟ على أنه لا ميز في الأعدام إلا عن طريق الوجودات، وهذا إنما يبحث وين؟ في الكلام عن العدم، ولهذا أخرنا الكلام هنا. الدليل هنا يتوقف على مسألة تذكر في أحكام العدم، وهي أنه لا ميز في الأعدام، ولهذا أخرنا الكلام في هذا المطلب إلى ما بعد الكلام عن أحكام العدم، وإلا موقعه الصحيح قبل الكلام عن أحكام العدم. المهم، هذه الدعوة وهذا الدليل يلزم منه الدور. ثالثا، التمايز المدعى بين الوجود الأول والثاني ببركة أن أحدهما مسبوق بالعدم الأزلي والآخر مسبوق بالعدم الحادث. هذا التمايز لو سلمنا به، هل هو تمايز حقيقي أم تمايز وهمي؟ إما تمايز حقيقي وإما تمايز غير حقيقي، فرضان لا ثالث لهما. إن قلتم هو تمايز حقيقي فهذا معناه الاثنينية، وأن الوجود الثاني غير الوجود الأول، فنلتزم بالإثنينية ولا نلتزم بالعينية. بعد راح يصير وجودان متغايران، الثاني غير الأول، فنلتزم بالإثنينية ولا يمكن أن نلتزم بالعينية. هذا إذا كان التمايز حقيقي. أما إذا قلتم بأن التمايز وهمي وليس حقيقيا، فلا بد أن نلتزم بالعينية ولا يمكن أن نلتزم بالإثنينية. إذن إما أن نلتزم بالإثنينية دون العينية إذا كان التمايز حقيقيا، وإما أن نلتزم بالعينية دون الإثنينية إذا كان التمايز وهميا، وإما أن نلتزم بالإثنينية دون العينية إذا كان التمايز حقيقي. أما الالتزام بالعينية والإثنينية وأن الوجود الثاني هو عين الأول مع أنه ثاني، هذا يلزم منه اجتماع النقيضين، لأن الإثنينية تقتضي التمايز والعينية تقتضي عدم التمايز، وهذا اجتماع للنقيضين. هذا الجواب الثالث. إذن هذه الدعوة أو الدليل الأول على الإمكان دليل مردود وباطل وغير صحيح. وفي الأثناء المصنف رحمه الله كتتمة لجوابنا الثاني، اللي هو شنو الجواب الثاني؟ أنه لا ميز في الأعدام من حيث العدم، يقول: إن العدم بطلان محض، ولهذا لا ميز في الأعدام من حيث العدم. وهذا هو التصور الصحيح للعدم، فالعدم بطلان محض لا واقعية له. نعم، العقل يفترض له نحوا من الثبوت والواقعية كما ذكرنا ذلك في التوسع الثاني للعقل في بيان معنى نفس الأمر كما تقدم سابقا، حيث قلنا بأن العقل يتوسع توسعا ثانيا ويفرض نحوا من الثبوت والتحقق للمفاهيم الفلسفية التي منها مفهوم العدم، فيفرض له ثبوتا وتحققا افتراضيا. ولكن هذا لا يعني أن العدم هو ذات اتصفت بالعدم بنحو إذا أردنا إيجادها فلا يتغير فيها إلا الوصف، فهذه الذات كان وصفها العدم، الآن يرتفع العدم ويأتي وصف الوجود، فلدينا موصوف ولدينا وصف، الموصوف هو الذات، ذات هذه الذات تارة يطرأ عليها وصف العدم فنقول ذات معدومة، وتارة يطرأ عليها وصف الوجود فنقول هذه الذات موجودة، فماذا تغير؟ الذات تغيرت أو لم تتغير؟ لم تتغير، لكن هذه الذات كان وصفها العدم، الآن إجالها وصف جديد وهو وصف وجود، فارتفع وصف العدم وجاء وصف الوجود. هذا تصور باطل، هذا التصور يا تصور أن نفترض أن العدم له ذات وهذه الذات لها وصف وهو العدم، وإذا وجدت لم يتغير إلا شنو؟ إلا الوصف. إذا تذكرون نفس الكلام الذي قاله بعض المعتزلة في الحال بالنسبة للماهيات، قالوا الماهيات لها تقرر قبل وجودها، توجد ذاتها قبل وجودها، لكن تلك الذات موصوفة بالعدم في مرحلة من المراحل الآن توصف شنو؟ بالوجود. تقريبا نفس الكلام. الآن شنو نقول؟ نقول هذا تصور باطل وخاطئ. يا تصور أن نتصور العدم ونفسره بأنه ذات عرض لها وصف العدم بنحو تارة يعرض لها وصف العدم وأخرى يعرض لها وصف الوجود، هذا خطأ وباطل وغير صحيح. إنما الصحيح ما هو؟ العدم بطلان محض، لا أنه ذات موصوفة بالعدم، أصلا بطلان محض، لا ذات ولا وصف ولا موصوف، بطلان محض وليس ذاتا اتصفت بالعدم. ولهذا إذا لاحظنا الموجود سنقسمه إلى قسمين. القسم الأول الموجود غير المسبوق بالعدم ولا الملحوق بالعدم، وهذا هو الموجود غير المتناهي، هو الموجود غير المتناهي وهو الباري عز وجل، كما ورد في الرواية عن المعصوم سلام الله عليه توصيف الباري بأنه سبق العدم وجوده، يعني وجوده شنو؟ سابق للعدم، لا أنه شنو؟ طبعا سبق العدم وجوده بمعنى أنه لا مسبوق بالعدم ولا ملحوق بالعدم، يعني وجود غير متناهي. القسم الثاني الوجود المحدود، وهو الموجود المحدود ما كان مسبوقا بالعدم وملحوقا به، فله حدان من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى، وحينما نقول له حدان فبمعنى أن هذا الوجود أو الموجود ثابت في مرتبة من مراتب الوجود وليس موجودا لا في المراتب السابقة ولا المراتب اللاحقة. يعني إذا أريد نوضح المطلب نقول لو كان لدينا الوجود له مراتب، يعني قطعناه إلى مراتب، قول عشر مراتب، فكان لدينا موجود وجد في المرتبة الثامنة فقط وفقط، فهو محدود بمن؟ بالمرتبة السابعة والمرتبة شنو؟ التاسعة. يعني في المرتبة السابعة كان موجودا لو معدوما؟ كان معدوما لأنه لم يوجد إلا في المرتبة الثامنة. زين في المرتبة التاسعة أيضا معدوم، فهو محفوف بالعدم السابق على الثامنة وملحوق بالعدم اللاحق للثامنة، وهذا يعني أن وجوده محدود وغير قادر، ليس فيه صلاحية الانبساط على المراتب الأخرى، يعني ما عنده قدرة وليس فيه صلاحية أن ينبسط على المرتبة السابعة من جهة أو المرتبة التاسعة من جهة أخرى، هو محدود بالمرتبة الثامنة. يعني هو مثلا إذا أريد نوضحها بالزمان، هو موجود من الساعة 8 إلى الساعة 10، وليس لديه قدرة وصلاحية أن يوجد ما بعد 10 أو ما قبل 8. وهذا معناه أن عدمه السابق وعدمه اللاحق هو بطلان محض، لا أنه في المرتبة السابعة توجد ذات موصوفة بالعدم، ثم في المرتبة الثامنة زال وصف العدم وجاء وصف الوجود، ثم في المرتبة التاسعة زال وصف الوجود وجاء وصف العدم. لا، يعني لا نقول أن العدم ذات منبسطة في إحدى المراتب ارتفعت صفة العدم وجاءت صفة الوجود، ثم بعد ذلك ارتفعت صفة الوجود وجاءت صفة العدم، بنحو أن تكون لدينا ذات اتصفت بالعدم ثم اتصفت بالوجود ثم اتصفت بالعدم. لا، هذا كلام باطل لا يمكن أن نلتزم به. العدم بطلان محض، لا ذات له ولا شيئية له ولا ثبوت له ولا تحقق له إلا بمجرد الافتراض. ولهذا نقول بأن الوجود في المرحلة الثامنة نقيضه العدم، ولكن يا عدم، حينما نقول الوجود في المرتبة الثامنة نقيضه يا عدم، ليس العدم السابق ولا اللاحق، وإنما نقيضه العدم في المرتبة الثامنة. ولهذا إذا كان الشيء موجودا في المرتبة الثامنة فيستحيل أن نقول هو معدوم في المرتبة الثامنة، وإلا لزم اجتماع النقيضين. فنقيض الوجود الذي لا يجتمع معه هو شنو؟ هو عدمه في نفس الرتبة، أما عدمه في الرتبة السابقة أو عدمه في الرتبة اللاحقة فليس نقيضا لوجوده في هذه الرتبة. ولهذا يمكن أن نقول هذا الشيء معدوم في السابعة ومعدوم في التاسعة وموجود في الثامنة. هذا كلام مستحيل لو معقول، مستحيل لو معقول، معدوم في السابعة وموجود في الثامنة. ممكن، معقول، نقول زيد موجود في الساعة الثامنة لكنه كان معدوما في الساعة السابعة. هذا العدم ليس نقيضا لهذا الوجود لاختلاف الرتبة، العدم المناقض للوجود هو في نفس الرتبة، ولهذا لا يمكن أن يتصف به، لا يمكن أن يتصف الموجود بأنه موجود وبأنه معدوم في نفس الرتبة، لكنه يمكن أن يكون موجودا في رتبة ومعدوما في رتبة أخرى. إذن التناقض إنما يكون في رتبة واحدة. إذن ليس من الصحيح، النتيجة ليس من الصحيح أن نقول إن العدم معناه ذات ثبتت لها صفة العدم ثم زالت صفة العدم وجاءت صفة الوجود، وهذا يعني أن الوجود المحفوف بالعدمين يعني محفوف بالذات الموصوف بالعدم الذي ربما ورد على الوجود كوصف فأزاله وحل محله في الرتبة السابعة والرتبة التاسعة. في الرتبة التاسعة العدم شنو سوى؟ أزال صفة الوجود وحل محله. نقول هذا كلام باطل، لأن لازمه القول بأصالة العدم. إذا العدم يزيل الوجود كصفة ويحل محلها في مرتبة، في المرتبة التاسعة، لأن قلنا في المرتبة الثامنة هذه الذات اتصفت بالوجود. زين، في المرتبة التي بعدها جاء العدم، يعني شنو جاء العدم؟ يعني أزال صفة الوجود وحل محله. هذا شنو معنى؟ معنى أن العدم له أصالة وثبوت وتحقق بنحو أزال صفة الوجود، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. يلزم منه اجتماع النقيضين وأصالة العدم، وهذا كلام باطل. إذن الكلام الصحيح أن العدم لا يعني أنه صفة لذات، وإنما العدم بطلان محض. قال والقول، هذا طبعا قريناه الكلام قريناه، لكن أعيد قراءته سريعا. هذا القول هو الدليل الأول لإثبات إمكان إعادة المعدوم وإثبات إمكان الوجود الطولي، تكرر الوجود الطولي. والقول بأن الوجود الثاني متميز من الأول بأن الوجود الثاني مسبوق بالعدم الحادث بعد الوجود، بخلاف الوجود الأول المسبوق بالعدم الأزلي. وهذا يعني الاختلاف في العدم كاف في تصحيح الاثنينية وغير مضر بالعينية. لماذا؟ لأنه تميز بالعدم، وإذا كان تميز بالعدم فهو تميز غير حقيقي. هذا شرحناه تفصيلا. الجواب قلنا كم جواب إليه؟ ثلاث أجوبة. الجواب الأول، بمجرد افتراضك أنه وجود ثان إذا لابد أن تفترض الغيرية والتمايز، فإذا افترضته عين الأول لازم اجتماع النقيضين التمايز وعدم التمايز. هذا ما أشار له المصنف. الجواب الثاني ما أشار إليه المصنف، قال أول بأن مردود بأن العدم بطلان محض لا كثرة فيه ولا تميز. انت كمل العبارة، العبارة ما كاملة. وإنما يثبت التميز له ببركة التميز بين الوجودات. وإذا كان الأمر كذلك لزم الدور، لأن التمايز بين الأعدام متوقف على تمايز الوجودات كما تقدم في الفصل السابق. فإذا قلنا بأن التمايز بين الوجودات إنما يكون بالتمايز بين الأعدام، لازم شنو؟ الدور. التمايز بين الوجودات متوقف على التمايز بين الأعدام، والتمايز بين الأعدام متوقف على التمايز بين الوجودات، وهذا دور. وليس هذا بعد إشارة للمطلب الذي شرحناه، وهو أن العدم بطلان محض وليس ذاتا اتصفت بالعدم، وليس فيه في من؟ في العدم ذات متصفة بالعدم، يعني موصوف ووصف. ذات هي موصوف ووصفها هو العدم، يلحقها هذه الذات وجود كوصف جديد بعد ارتفاع وصفها السابق وهو العدم، يعني هذه الذات موصوفة بالعدم، ثم يلحقها الوجود. متى يلحقها الوجود؟ بعد أن يرتفع وصفها السابق. هذا غير صحيح. وليس في العدم ذات متصفة بالعدم ثم يلحقها وصف الوجود بعد ارتفاع وصف العدم، فقد تقدم أن ذلك كله اعتبار عقلي. يعني أصل افتراض ذات موصوفة بالعدم، يعني افتراض الثبوت للعدم، هذا ايش قلنا؟ افتراض عقلي بالتوسع الثاني الذي على أساسه يفترض العقل ثبوتا للمعقولات الفلسفية التي منها مفهوم العدم، أن ذلك كله اعتبار عقلي بمعونة الوهم. هنخليها بين قوسين، يعني شنو بمعونة الوهم؟ قسموا الإدراكات إلى مراحل، مرحلة الإدراك الحسي، طبعا راح يجينا هذا الموضوع، مرحلة الإدراك الحسي، ثم الإدراك الخيالي، ثم الوهمي، ثم العقلي. والمراد من الإدراك الوهمي في الفلسفة طبعا هو إدراك المعاني الجزئية بعد إدراك الصور الجزئية. يعني مو عندنا مرحلة حس ثم في مرحلة الحس يأتي مرحلة الخيال، ثم ما بعد الخيال شنو؟ مرحلة الوهم. في تلك المرحلة يدرك العقل المعاني الجزئية. هسه شلون هذا؟ هذا بحث تفصيلي المصنف يشير إليه الآن إشارة، لذلك يقول اعتبار عقلي بمعونة الوهم الذي عن طريقه ندرك المعاني الجزئية ونفترض لها نحوا من الثبوت. حتى المعنى الجزئي للعدم، وسيأتي التفصيل في محله، أن ذلك كله اعتبار عقلي. طبعا وين تقدم هذا؟ تقدم في أحكام العدم في الفصل السابق، وتقدم في معنى نفس الأمر أيضا. هناك قلنا بأن العقل في التوسع الثاني يفرض نحوا من الثبوت للعدم، فقد تقدم أن ذلك كله اعتبار عقلي بمعونة الوهم الذي يضيف العدم إلى الملكة. إذن مرادنا يا عدم هنا العدم المطلق لو الإضافي؟ الإضافي. والمراد من الملكة يعني الوجود، الذي يضيف العدم إلى الملكة، أو مو إضافي وإنما عدم مقيد، أو يقيده بقيد كقولنا عدم أزلي وعدم حادث وعدم زماني كما بينا ذلك في الفصل السابق. فأنت ضيف هذا القيد كلش مهم، أن ذلك كله اعتبار عقلي بمعونة الوهم الذي يضيف العدم إلى الملكة، فيصير عدم إضافي، أو يقيده بقيد يضيقه فيصير عدما مقيدا، فيتعدد العدم ويتكثر بتكثر الملكات والإضافات والتقييدات، كالتقييد بالعدم الأزلي والحادث والزماني. أنا ليش أصر على هذا الإضافة؟ لأن إحنا كلامنا وين؟ قالوا أكو فرق هنا بين الوجودين، لأن أحدهما مسبوق بالعدم الأزلي والآخر مسبوق بالعدم الحادث. هذا العدم يا عدم إضافة لعدم مقيد، عدم أزلي وعدم حادث، هذا عدم مقيد مو عدم إضافة. شرحنا هذا المطلب سابقا. وحقيقته، هاي حقيقته مبتدأ، وحقيقته كون الشيء مسبوق الوجود بعدم، يعني مسبوقا بعدم، هذا يا عدم العدم الأزلي، وملحوق الوجود به يعني بالعدم هذا العدم الحادث. حينما نقول هذا الشيء مسبوق بالعدم وملحوق بالعدم وبالجملة، هذا بيان للفقرة السابقة، بعبارة أخرى وبالجملة إحاطة العدم بالوجود من قبل ومن بعد، يعني مسبوق بالعدم وملحوق بالعدم، هذا شنو معنى كون الشيء مسبوق بالعدم وملحوق بالعدم ومحاط بالعدم من كل جهة سابقا ولاحقا؟ شنو معنى وحقيقة كون الشيء كذلك؟ اختصاص، هاي اختصاص خبر حقيقة. وحقيقة كون الشيء مسبوق الوجود بعدم وملحوق الوجود بالعدم، حقيقته أنه وجود محدود، اختصاص وجوده بظرف من ظروف الواقع ومرتبة من مراتب الوجود، وقصوره هذا الموجود أو الوجود عن الانبساط على سائر الظروف من الأعيان والمراتب الأخرى، هو موجود في المرتبة الثامنة وقاصر عن الوجود في المراتب الأخرى، فهو غير قادر على الانبساط لا للمراتب السابقة ولا للمراتب اللاحقة. هذا لا يعني أن ذاته كانت متصفة بالعدم سابقا، لا، ما عندنا ذات متصفة بالعدم لا سابقا ولا لاحقا، بل هو وجود محدود. يعني شنو محدود؟ يعني وجوده قاصر عن الانبساط في المراتب الأخرى، بخلاف الوجود غير المتناهي. لا أن للشيء وجودا واقعا في ظرف من ظروف الواقع ومرتبة من مراتب الوجود، وللعدم تقرر وذات واقع منبسط على سائر الظروف من قبل ومن بعد، بنحو يصير العدم محيطا بالوجود. ما نقول العدم محيط بالوجود، كإحاطة الماء مثلا بالسمكة في الماء، يعني نمثل الوجود كالسمكة التي شنو يحيطها الماء من جميع الجهات، لا، هذا يعني أن المحيط له ذات وتقرر وأصالة، والعدم ليس له ذات ولا تقرر ولا أصالة. فليس لدينا عدم محيط بالوجود، لا، وجود محدود ليس له قدرة على الانبساط في المراتب الأخرى. لا أن للشيء وجودا واقعا، مواقعيا، وجودا واقعا في ظرف من ظروف الواقع، وأن للعدم تقرر واقع منبسط على سائر الظروف محيط بالوجود. ربما ورد العدم على الوجود فدفعه عن مستقره واستقر العدم فيه، لا، هذا تصور غير صحيح. العدم ليس محيط بالوجود بنحو يمكن أن يدفعه ويحل مكانه. لماذا؟ فإن فيه، في من؟ في افتراض أن العدم له تقرر ربما ورد على الوجود فدفعه وحل مكانه. هذا شنو فيه؟ فإن فيه إعطاء الأصالة للعدم، يعني العدم له تحقق وثبوت واقعي، ولهذا يرد على الوجود فيدفعه ويحل مكانه، وهذا باطل ولا يمكن الالتزام به. إذن يستلزم إعطاء الأصالة للعدم. زين، إيش راح يلزم من ذلك إذا أعطينا الأصالة للعدم؟ راح يلزم اجتماع النقيضين، يعني اجتماع الوجود والعدم، واجتماع النقيضين، مع أن هذا العدم ليس كذلك، لأن هذا العدم في نفس المرتبة لو مرتبة أخرى، مرتبة أخرى، ونقيض وجود الشيء هو عدمه في نفس المرتبة لا في مرتبة أخرى. والحاصل أن هذا الجواب الثالث اللي شرحناه، أن تميز الوجود الثاني إما تميز وهمي لو تميز حقيقي، أن تميز الوجود الثاني تميز وهمي، إن قلتم تميز وهمي، فإذا كان تميز وهمي فهو لا يوجب تميزا حقيقيا فلا إثنينية. إذا كان تميز وهمي ناشئ من العدم فلا إثنينية. زين، إذا قلتم تميز حقيقي، ولو أوجب ذلك، يعني لو أوجب التميز الحقيقي أوجب البينونة والإثنينية بين الوجودين وبطلت العينية. إذن إذا كان وهميا فلا إثنينية، وإذا كان حقيقيا فلا عينية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.